إذاعة القرآن الكريم من الدوحة.
رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنما.
حلقات من الخير متتابعة تمثل المنظومة الإيمانية لحقائق الصيام الربانية. الصيام عقائد وآداب وأحكام.
التزم قبال النفس بتقواها. رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا
اغتنما. الصيام عقائد وآداب وأحكام. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور علي الشبلي. الهندسة الإذاعية عبد الرحمن العوضي.
أرضى مولاه بما التزم قبال النفس بتقواها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، معشر المستمعين والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث موصولا حول الصيام من ناحية أحكامه ودروسه وعقائده وما يستفاد منه في تربية النفوس وتهذيب الأخلاق والسير بها إلى معالي الأمور. إن الصوم السالم من المحظورات والمفسدات يزكو بالإنسان حتى يعليه إلى عوالي الدرجات. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أخرجاه في الصحيحين. ولا بد أن تعرف يا أيها المسلم وأن تعي يا أيها الصائم وأيتها الصائمة أن للصيام محظورات يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها وليحذر منها، لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه صيامه. وهذه المحذورات أولها وأهمها الجماع. جماع الرجل أهله أو والعياذ بالله وقوعه في الفاحشة، فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع قضائه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي من مرض أو كبر أو هزل ونحوها، فعليه أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من طعام البلد الذي يأكلونه وتعارفوا عليه. من محظورات الصيام إنزال المني، إما بالتقبيل أو باللمس أو بالاستمناء أو بتكرار النظر إلى حرام أو إلى حلال، فإذا حصل شيء من ذلك فأنزل المني فسد صومه، وعليه والحالة هذه القضاء بأن يقضي ذلك اليوم بدون كفارة، لأن الكفارة حكم مخصوص بالجماع فقط. أما إذا احتلم النائم فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح، لأن هذا الاحتلام وهذا الإنزال وقع بدون اختياره وبدون إرادته، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة وإتمام صومه، فإنزال المني لا يضر صومه والحالة هذه. من محظورات الصيام الأكل والشرب متعمدا، لقول الله جل وعلا في سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وأما يا أيها الإخوة، من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فهذا لا يؤثر على صيامه، لأنه جاء في الحديث المتفق عليه على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وفي رواية: فإنه رزق ساقه الله إليه. لما؟ لأنه أكل وشرب في حال معذور فيها، وهي حال النسيان، وقد رفع الله عن هذه الأمة الحرج في النسيان وفي الخطأ وفيما استكرهت عليه. ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف، سواء عن طريق الأنف وهو ما يسمى بالصعوط، أو أخذ المغذى عن طريق الوريد وحقن الدم في الصائم على سبيل التغذية له، كل ذلك يفسد صومه لأنه تغذية له. ومن ذلك حقن الصائم بالأبر المغذية أو بالجلوكوز، لأنها والحالة هذه تقوم مقام الطعام، وذلك يفسد الصيام. أما الإبر غير المغذية فينبغي للصائم أيضا أن يتجنبها محافظة على صيامه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما رواه أهل السنن، وقال الترمذي عليه أنه حديث صحيح. وإذا أمكن أن يؤخر هذه الإبر غير المغذية إلى الليل فهو أحسن، أما إذا اضطر إليها واحتاج إليها في نهار صومه فأرجو ألا بأس بها والحالة هذه. من أنواع المفطرات ومحظورات الصيام ومفسداته أيها الإخوة: إخراج الدم من البدن، سواء كان بحجامة أو بفصد أو بسحب دب كثير ليتبرع به لإسعاف مريض، فإنه يفطر بذلك كله. أما إذا خرج أو أخرج الدم القليل منه كالذي يستخرج لأجل التحليل في المستشفى فهذا لا يؤثر على صيامه والحالة هذه. وكذا إذا خرج الدم بغير اختياره برعاف أو بجرح أو خلع سن فهذا لا يؤثر على صيامه ولو كان الدم الخارج كثيرا. خامسا من محظورات الصيام ومفسداته ومفطراته التقيؤ، وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا، وهو ما يسمى بالاستخراج أو بالتطريش أو غيرها من المسميات الدارجة عند الناس، فهذا يفطر به الصائم. أما إذا غلبه القيء وغلبه الاستخراج وخرج بدون اختياره فإنه والحالة هذه لا يؤثر على صومه، لما روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. ومعنى قوله من ذرعه القيء أي خرج بدون اختياره، ومعنى قوله استقاء أي تعمد القيء. وينبغي أن يتجنب الصائم الكحل أي الاكتحال في عينيه، وأن يداوي العينين بقطرة أو بغيرها وقت الصيام، لأنه قد ينفذ من العين إلى الجوف إلى الحلق من ريحة ذلك، فربما خدش في صيامه على قول بعض أهل العلم. كذلك ينبغي للصائم ألا يبالغ في المضمضة والاستنشاق سدا لذريعة أن يصل الماء إلى جوفه، لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه من طريق المبالغة في المضمضة والاستنشاق. ولقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويحسن التنبيه في هذا المقام يا أيها الإخوة إلى أن السواك لا يؤثر على الصوم، بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغيره، سواء في أول النهار وآخر النهار. ولا يظن أن ظان أن السواك يؤثر على رائحة الفم، نعم السواك ربما يطيب رائحة الفم ولا يؤثر والحالة هذه على خلوف فم الصائم، لأن الخلوف هو الرائحة المنبعثة من معدة الصائم إذا خليت من الطعام، وهو الذي جاء في الصحيح أنه أطيب عند الله من ريح المسك. ولو طار إلى حلق الصائم غبار أو ذباب ونحوهما لم يؤثر على صيامه، لأنه دخل والحالة هذه وهو معذور من غير اختياره. وفي هذا المقام ثمة ما يقدح في صوم الصائم وربما أفسده، وهو ما يجب على الصائم من اجتناب الكذب والغيبة والشتم والسباب، وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، فإن بعض الناس يا أيها الإخوة قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب، وقد يسهل عليه ترك الجماع ومقدماته، ولكن يصعب عليه أو لا يسهل عليه ترك ما اعتاده من الأقوال والأفعال الرديئة. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. فعلى المسلم أن يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمة ربه واطلاعه عليه في كل حين وفي كل حال، وعليه أيضا أن يحافظ على صيامه من هذه المفسدات والمنقصات ليكون صيامه صحيحا. وينبغي للصائم يا أيها الإخوة أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والإكثار من النوافل، فقد كان السلف رحمهم الله إذا صاموا جلسوا في المساجد وعمروا مساجدهم وأضحى لها وأضحى للمساجد من الدوي ورفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن والتسبيح ما به تعمر مساجدهم والحالة هذه. وقالوا في جلوسهم في المساجد: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى إلا بترك هذه الشهوات، الشهوات المباحة في غير حالة الصيام، إلا بعد التقرب إلى الله بترك ما حرم الله عليه في كل حال. فإن الطعام والشراب والجماع سائغ للإنسان مباح في كل حال إلا في الصيام. أما الكذب والغيبة والظلم والعدوان على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم في الغيبة والنميمة وما إلى ذلك فهو محرم في كل وقت، ويزداد ويتأكد وتشتد حرمته في حال الصائم. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذه، أخرجه ابن أبي شيبة وابن عدي في الكامل. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما صام من ظل يأكل لحوم الناس، أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف. فالصائم يا أيها الإخوة يترك أشياء كانت مباحة في غير حالة الصيام، فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له بل وتحرم عليه، يجب عليه أن يتركها في جميع الأحوال ليكون في عداد الصائمين حقا، الصائمين لله صدقا عن المحرمات قبل أن يصوموا عن المباحات. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل صيامنا وصيامكم، وأن يحفظ علينا عباداتنا، ويحفظ علينا صيامنا من كل ما ينقصه أو يقدح به أو يخرجه عن معناه، وأن يجعل حظنا من صيامنا الأجر العظيم والمثوبة العظيمة الجليلة من ربنا جل وعلا، بأن يبيض وجوهنا ويحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. إن ربي أكرم مسؤول، إنه هو العليم الحكيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنما.
كنتم مع برنامج الصيام عقائد وآداب وأحكام، أعده وقدمه الشيخ الدكتور علي الشبلي. الهندسة الإذاعية عبد الرحمن العوضي.
رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزم قبال النفس بتقواها، رمضان زمان الأفراح، رمضان طهور الأرواح، رمضان زمان الأفراح، رمضان طهور